الحديث الحادي عشر قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط، بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث، حيث قال عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 24 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام ومن الأخبار، فال25 داخلة في 27، وكل من العددين 25 و27 مفسر للبضع من الناحية العربية. ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق 27 درجة. ولابد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة. صلاة الرجل في جماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون، ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة بالإمام الذي جعل إماما لهذا المسجد، فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين، فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام في نحن فيما نحن فيه في صدده الآن، ألا وهو تكرار الجماعة. فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد، ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب له؟ افترضنا أن هناك جماعات كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهم بالتحريق، ماذا يا رسول الله؟ إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. أتكون حجة الرسول حين ذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي في كلامه السابق آنفا. وإلا أبطلت حجة الرسول، وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع أبي، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يقوله قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريق المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها، وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها، حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، ضد لا يجتمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل، أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل من حيث الواقع يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الاهتمام بأن تكون الصلاة مع الجماعة الأولى، بينما لما لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ، فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث النقل، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول لقد هممت استوصي بجارك خيرا، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء. وجدما هذا الحديث حديثا يشبهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون بالمئة مئة، لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معينة. ولذلك أنا أعني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها، فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، ويطلق الحنفية الكراهة عليها، وإنما يعنون الكراهة التحريمية. لكن نص وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد، الإمام والمؤذن. أما مسجد على قارعة الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم، فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد. والفرق واضح جدا، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سميت صلاة الجماعة إلا للتجميع، فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع، ولذلك فلا يشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تفرق، بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع، كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون، ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية. لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يدري لتفريق جماعة منتظمة. لذلك قال أولئك العلماء لأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. فإذا حينما نسمع الأحاديث التي تبين أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، فلا ينبغي أن نفهم لفظة الجماعة، أو بعبارة أدق أن نفهم أن أل في الجماعة للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد. فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط السابق، ما تكون جماعة معتدية
على الجماعة الراتبة، فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى. فأل هنا ليست الاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد. من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تفسر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة. فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنطبقه نحن اليوم على إطلاقه، مع أننا نعلم أنه لم يطبق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه. كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يطبق على عمومه. ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيفسرونها بتقيد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق أي سارق كان، أي سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارق. فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق. فإذا كيف أخيرا نفهم والسارق؟ والسارق أل للعهد وليس الاستغراق والشمول، أي والسارق الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية، كذلك السارقة. هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي. ثم قال تعالى فاقطعوا أيديهما، ترى اليد في اللغة هل هي محصورة بالكف ولا بالذراع ولا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد. ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد، فحيثما قطعت فقد قطعت اليد. لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي، فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا. هذا مثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات، وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة، لأن كثير من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجة. نقول صحيح، ولكن النص العام إذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة، إذا لم يجري العمل على عمومه فليس بحجة. مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء. هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولون مثلا أن المرأة صنو الرجل، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل. وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. وكثيرا ما ينعقد الاجتماع في دار ما في عائلة ما، فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرأهم. فهل يجوز لمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول: يا أخي الرسول يقول لأم القوم أقرأهم، فمين أقرأنا؟ فاطمة. قوم يا فاطمة صلي بنا إماما. هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح. ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول: هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا القضاء والإفتاء، هل ننصب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وهي فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف الصحابة فمن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي. اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال. النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات، فتراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمين بالداعيات. مثل ما في دعاة في أيضا داعيات. هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولوا أحكام وخصائص الرجال. ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء وتنصب نفسها للقضاء. فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذر قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
هل يتابع إمامه إذا سجل على ركبتين أم يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب؟ ونرجو تبيين كيفية متابعة إمامه. هذه مسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرعت من ذاك الأصل. الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليكبر به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وهذا الحديث الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك، وبعضهم يزيد على بعض. والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإتمام الإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الإتمام بالإمام، حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين، أي نسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإتمام والقدوة التامة بهذا الإمام. هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد آنفا. أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام إنما جعل الإمام ليهتم به، فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه فلم يعود للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتيه. وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة، حيث نسي هو أيضا بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبح به ما وراءه فما التفت إليهم، وفي آخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فنسي التشهد فسبحوا له ففعل كما فعلنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتم قائما فلا يعود وعليه سجدتا السهو، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. فنجد هنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطائه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة. بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر 5 ركعات دون أن يتشهد في الركعة الرابعة، وإنما تشهد في الركعة الخامسة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قال له فقد صليت 5. فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لما قام للركعة الخامسة من صلاة الظهر. ويقال في هذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام، ولذلك هو صلى خمسا. وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيد في الصلاة، فأجابهم بالنفي وسجد السجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا. هكذا يقول البعض بأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد، يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال لزيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة، ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة، ومع ذلك فما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا أزيدكم إذا ما بكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد زيادة أزيدكم. فلا نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة، لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة. والسبب هو مراعاتهم لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه، وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة، لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى، أيام منى أيام التشريق، فكان يصلي بالناس تماما لا يقصر. فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المدينة. كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له كيف هذا تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه الخلاف شر، الخلاف شر. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر. لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي نقتدي به، هذا شر. وكأنه يقول فيما أفهم الرسول يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه، افعلوا كما يفعل. ابن مسعود يقول فنحن بين شرين، فأنا أختار أخف الشرين وأخفهما أن لا أخالف الإمام. فإذا صليت أنا بالناس إماما قصرت، أما إذا صليت بإمام لا أقصر، وإنما يتم فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أن ابن مسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر، الشك مني الآن، أيضا كان يصلي وراء عثمان أماما ويجيب نفس الجواب الخلاف شر. فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له، فينبغي أن تضمحل شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقلب صلاته إلى صلاة إمام. أصاب وأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك فالسنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها. ذلك لأن الاختلاف في العبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاختلاف الواسع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاختلاف فيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فالاختلاف في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المختلفين. لا يقول أن قائل كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع الأديان عن الصدر، ومثل ما جاء في السؤال هو بيبرك على ركبه نحن نتابعه، لا يقول أن قائل هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إذا صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام الصريح في قوله السابق إنما جعل الإمام ليتم به. في الآخر يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة. وليتصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من أئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية. فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مس المرأة، وآخرون يتوضؤون من مس المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم مهما كان كثيرا، وناس آخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالف له في المذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الآراء الشخصية وراء هذا الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، ماذا يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام؟ والعكس بالعكس، إمام يرفع يديه، ابن مسعود كان لا يرفع يديه. ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية في عدم رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه؟ يعني لا يصلي وراءه يقول هذا مخالف السنة، أو مسعود صلى وراء ابن عمر يقول هذا مخالف السنة، لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. فأنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاختلاف بمجرد الاختلاف. من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاة صحيحة إذا صلى وراء ذاك الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وتركت رفع اليدين ترى هذا أخطر، أما إذا صليت وراء إمام صلاة باطلة بالنسبة لمذهبك. أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفزر وقام يصلي وما توضأ، بقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك أعود فأقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنة من أجل القدوة، فالجواب نحن تركنا أكثر من السنة، تركنا الفرض، تركنا الطهارة. حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة لوجهة نظرنا، ولذلك فهذه المسألة نعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. فحينما يراك المقلد تصلي وراءه صلاته فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وأنا في الواقع أتبنى هذه المسألة. هنا يجب أن نفرق بين قضيتين اثنتين، وبذلك أنهي الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حسب ما تلقى من العلم المذهب، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجنس الأول من الأئمة، وهم أكثر الناس اليوم. أما الجنس الآخر ممن يتبين لنا أنه يعاند السنة وقد تبينت له، فحينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتبعه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له السنة فخالف السنة وخالف إمامه نفسه، حين يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، حين ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، وله متبع في ذلك المجتهد، للمجتهد قال له إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أنا أريد أن أذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من أخواننا يأخذوا بيسألوا دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة، هذا كمان نتابعه. فأنا حينما يأتيني سؤال خارج المجلس العلمي بقول له للسائل، واليوم وقع هذا أيضا بيني وبين أحد أخواننا حيث صلينا في مسجد إمام حنفي، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشار إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه. قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتدع هذا وتمسك سورة هي نادرة، وهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعاند ويصر على مخالفتها. إذن ينبغي أن نبقى المسألة أولا من ناحية العلمية فقها صحيحا، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغته الحجة وقامت عليه البينة ولذلك فنعتبره معارضا، ليس كذلك. بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه أنهي الجواب، إنه لا يعني أن كل واحد ممكن اتصل بأي إمام من هؤلاء أئمة أنه أقام الحجة عليه، لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب في البيان والمناظرة. فليس مجرد ما تعلم أحدنا مسألة ومسألتين ويجادل فيها إمام من أولئك الأئمة خلاص أقام الحجة عليه. الله أعلم هل أقام عليه أم لم يقمها. خلاصة القول، المبدأ إنما جعل الإمام يهتم به يجب تنفيذه تنفيذ العامة، فلا مذهبية وراء القدوة. فإذا ما تبين الإنسان بيانا يقينيا أن إماما ما عرف السنة ثم هو يدعوها فحينئذ نحن لا نتابعه. وأنا شخصيا أفعل هذا. إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاة الحنفية. هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية وإنما يقوله الهوى. بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنط في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فأنا شخصيا أقنط معه في الفجر وأرفع يديه خلفه وهو لا يرفع، لأنه مخالف لمذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال ما يكون بس نفس السؤال، موضوع بس ما يكون أجل جواب. تفضل.
بالنسبة للحديث إنما جعل الإمام ليهتم به، الإمام معرف بألف أي إمام؟ الإمام الشرعي الذي نص عليه الشارع الذي وصفه بأقرأه من كتاب الله أعلمه من السنة إلى آخره. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما بالصفات التي أمروا بها، فهم موظفون أو جاهلون، خلفهم من هو أحق منهم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟
ما بتغير بطبيعة الحال. أنت تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم يصلي خلفه مدام ليس هو الإمام؟ إنما جعل الإمام مدام ليس هو هذا الإمام ليش يصلي خلفه؟ هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه تركه وروح عنده، لما بتلاقي أحسن منه تركه وروح عنده. وأنا سؤالك هذا بذكرني ببعض المواضيع التي طرقتها في مصر كثرة وفعلت هنا بعض المرات، وهو لا يكفي أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى هذه الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام، يعني ربما ذكرته مرات قليلة وقليلة جدا، لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة. فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة. فأنا أذكركم الآن ببعض الأحاديث التي ندندن حولها دائما وأبدا. ففرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا محني يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية أخرى المشهود لها بحديث العرباض قال هي ما أنا عليه وأصحابي. حديث العرباض يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ترى هنا الشاهد، لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي؟ ترى لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث الأرباط على قوله عليكم سنتي، وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ ترى لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ لماذا لم تكن الآية على النسق الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ وإنما جاءت بالنص القرآني: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد بمشاققة الرسول فقط، بل ضم إلى ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والرسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس 73 فرقة من الفرق الإسلامية لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. فعندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القاديانية، فهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرأ من السنة، فكل واحدة من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفصل: ما أنا عليه وأصحابي. أي يجب ليكون المسلم في عصمة من الانحراف، وليكون من الفرق الضالة، لكي لا يكون من الفرق الضالة، أن يتمثل بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالف لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها. لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. أبطل النص بمضاف محذوف. ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم، يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنهم لا ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها، أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة مو بتفوتهم غضين. هذا هو التعطيل بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلابد من الضميمة التي ذكرناها، كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا في
الحديث الحادي عشر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط، بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث، حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 24 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام ومن الأخبار، فالخمس والعشرون داخلة في 27، وكل من العددين 25 و27 مفسر للبضع من الناحية العربية. ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق 27 درجة. ولابد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة، صلاة الرجل في جماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة بالإمام الذي جعل إماما لهذا المسجد، فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين، فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام في نحن فيما نحن فيه بصدده الآن، ألا وهو تكرار الجماعة. فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد، ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب؟ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهم بتحريق، ماذا يا رسول الله؟ إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. أتكون حجة الرسول حين ذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي في كلامه السابق آنفا. وإلا أبطلت حجة الرسول، وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع أبي، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يقوله قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريق المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها، وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها، حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، ضد لا يجتمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل، أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل من حيث الواقع يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الاهتمام بأن تكون الصلاة مع الجماعة الأولى، بينما لما لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ، فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث النقل، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول: لقد هممت استوصي بجارك خيرا. لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء. وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشبهه في صلاة الجمعة، يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون بالمئة مئة، لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معينة. ولذلك أنا أعني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا، كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها، فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، ويطلق الحنفية الكراهة عليها، وإنما يعنون الكراهة التحريمية. لكن نص وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد: الإمام والمؤذن. أما مسجد على قارعة الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم، فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد. والفرق واضح جدا، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سميت صلاة الجماعة إلا للتجميع، فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع، ولذلك فلا يشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تفرق، بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع، كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون، ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية. لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يدري لتفريق جماعة منتظمة. لذلك قال أولئك العلماء لأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. فإذا حينما نسمع الأحاديث التي تبين أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، فلا ينبغي أن نفهم لفظة الجماعة، أو بعبارة أدق أن نفهم أن أل في الجماعة للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد. فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط السابق، ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة. فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، فأل هنا ليست الاستغراق والشمول وإنما هي للعهد. من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تفسر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة. فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنطبقه نحن اليوم على إطلاقه، مع أننا نعلم أنه لم يطبق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه. كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يطبق على عمومه. ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيفسرونها بتقيد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق أي سارق كان، أي سارق كان، سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب، هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارق. فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق. فإذا كيف أخيرا نفهم والسارق؟ والسارق أل للعهد وليس الاستغراق والشمول، أي والسارق الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية، كذلك السارقة. هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي. ثم قال تعالى فاقطعوا أيديهما، ترى اليد في اللغة هل هي محصورة بالكف ولا بالذراع ولا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد. ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من هنا؟ أما لغة فالجواب نعم لأنها يد، فحيثما قطعت فقد قطعت اليد. لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي، فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا. هذا مثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات، وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة، لأن كثير من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها وبيقولوا النص العام حجة. نقول صحيح، ولكن النص العام إذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة، إذا لم يجري العمل على عمومه فليس بحجة. مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولون مثلا أن المرأة صنو الرجل، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل. وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. وكثيرا ما ينعقد الاجتماع في دار ما في عائلة ما، فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرأهم، فهل يجوز لمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول: يا أخي الرسول يقول لأم القوم أقرأهم، فمين أقرأنا؟ فاطمة، قوم يا فاطمة صلي بنا إماما. هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح. ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول: هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا القضاء والإفتاء، هل ننصب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وهي فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف الصحابة فمن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي. اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال. النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات، فتراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمين بالداعيات. مثل ما في دعاة في أيضا داعيات. هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولوا أحكام وخصائص الرجال. ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء وتنصب نفسها للقضاء. فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذر قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.
هل يتابع إمامه إذا سجد على ركبتين أم يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب؟ ونرجو تبيين كيفية متابعة إمام هذه مسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرعت من ذاك الأصل. الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وهذا الحديث الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض. والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإتمام الإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل ووجوب الإتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين أي نسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإتمام والقدوة التامة بهذا الإمام. هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد آنفا. أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه فلم يعود للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتين سوا. وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة حيث نسي هو أيضا بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبح بهم وراءه فما التفت إليهم وفي آخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فنسي التشهد فسبحوا له ففعل كما فعلنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتم قائما فلا يعود وعليه سجدتا سهو وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. فنجد هنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطائه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة. بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهد في الركعة الرابعة وإنما تشهد في الركعة الخامسة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له فقد صليت خمسا. فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لما قام للركعة الخامسة من صلاة الظهر. ويقال في هذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام، ولذلك هو صلى خمسا. وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له: أزيد في الصلاة؟ فأجابهم بالنفي وسجد السجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا. هكذا يقول البعض بأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد. يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال زيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة، ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة، ومع ذلك فما ما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا: أزيدكم؟ إذا ما بكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد زيادة، أزيدكم؟ فلا نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة، لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة. والسبب هو مراعاتهم لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه، وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة، لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى، أيام منى أيام التشريق، فكان يصلي بالناس تماما لا يقصر. فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع للمدينة. كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له: كيف هذا تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ وكان جوابه: الخلاف شر، الخلاف شر. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر. الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر. لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي نقتدي به، هذا شر. وكأنه يقول فيما أفهم، الرسول يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه، افعلوا كما يفعل. ابن مسعود يقول فنحن بين شرين، فأنا أختار أخف الشرين وأخفهما أن لا أخالف الإمام. فإذا صليت أنا بالناس إماما قصرت، أما إذا صليت بإمام لا أقصر وإنما يتم، فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أن ابن مسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر، الشك مني الآن، أيضا كان يصلي وراء عثمان أماما ويجيب بنفس الجواب الخلاف شر. فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له، فينبغي أن تضمحل شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقلب صلاته إلى صلاة إمام. أصاب وأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك فالسنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها. ذلك لأن الاختلاف في العبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاختلاف الواسع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاختلاف فيقول ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فالاختلاف في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المختلفين. لا يقول أن قائل كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع الأديان عن الصدر، ومثل ما جاء في السؤال هو بيبرك على ركبه نحن نتابعه، لا يقول أن قائل هذا، لأننا لا نقول اتبع الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إذا صح التعبير، بل من أجل أمر الرسول عليه السلام الصريح في قوله السابق إنما جعل الإمام ليتم به. في الآخر يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة. ولا يتصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من أئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية. فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مس المرأة، وآخرون يتوضؤون من مس المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم مهما كان كثيرا، وناس آخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالف له في المذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الآراء الشخصية وراء هذا الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، مذهب يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام. والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان لا يرفع يديه. ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية في عدم رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا ابتدى بابن مسعود لا يرفع يديه يعني لا يصلي وراءه يقول هذا مخالف السنة، أو مسعود صلى وراء ابن عمر يقول هذا مخالف السنة؟ لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. فأنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاختلاف بمجرد الاختلاف. من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاة صحيحة إذا صلى وراء ذاك الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وتركت رفع اليدين، ترى هذا أخطر؟ أما إذا صليت وراء إمام صلاة باطلة بالنسبة لمذهبك، أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفزر وقام يصلي وما توضى، بقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك عودت أقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنة من أجل القدوة. فالجواب نحن تركنا أكثر من السنة، تركنا الفرض، تركنا الطهارة. حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة لوجهة نظرنا. ولذلك فهذه المسألة نعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. فحينما يرى المقلد تصلي وراءه صلاته، فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وأنا في الواقع أتبنى هذه المسألة. هنا يجب أن نفرق بين قضيتين اثنتين، وبذلك أنهي الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حسب ما تلقى من العلم المذهب، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجنس الأول من الأئمة، وهم أكثر الناس اليوم. أما الجنس الآخر ممن يتبين لنا أنه يعاند السنة وقد تبينت له، فحينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتبعه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له السنة فخالف السنة وخالف إمامه نفسه، حين يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، وله متبع في ذلك المجتهد، للمجتهد قال له إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أنا أريد أن أذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من أخواننا يأخذ ويسألوا دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة، هذا كمان نتابعه. فأنا حينما يأتيني سؤال خارج المجلس العلمي بقول له للسائل، واليوم وقع هذا أيضا بيني وبين أحد أخواننا حيث صلينا في مسجد إمام حنفي، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشار إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه؟ قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هنا، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فدفع هذا وتمسك سورة هي نادرة، وهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعاند ويصر على مخالفتها. إذن ينبغي أن نبقى المسألة أولا من ناحية العلمية فقها صحيحا، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغته الحجة وقامت عليه البينة ولذلك فنعتبره معارضا، ليس كذلك. بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه أنهي الجواب، إنه لا يعني أن كل واحد ممكن اتصل بأي إمام من هؤلاء الأئمة أنه أقام الحجة عليه، لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب في البيان والمناظرة. فليس مجرد ما تعلم أحدنا مسألة ومسألتين ويجي يجادل فيها إمام من أولئك الأئمة خلاص أقام الحجة عليه. الله أعلم هل أقامها عليه أم لم يقمها. خلاصة القول، المبدأ إنما جعل الإمام يهتم به يجب تنفيذه تنفيذ العامة، فلا مذهبية وراء القدوة. فإذا ما تبين الإنسان بيانا يقينيا أن إماما ما عرف السنة ثم هو يدعها فحينئذ نحن لا نتابعه. وأنا شخصيا أفعل هذا. إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاة الحنفية. هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية وإنما يقوله الهوى. بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنط في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فأنا شخصيا أقنط معه في الفجر وأرفع يديه خلفه وهو لا يرفع، لأنه مخالف لمذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال ما يكون بس نفس السؤال، موضوع بس ما يكون أجل جواب. تفضل.
بالنسبة للحديث إنما جعل الإمام ليتم به، الإمام معرف بألف أي إمام؟ الإمام الشرعي الذي نص عليه الشارع الذي وصفه بأقرأه من كتاب الله أعلمه من السنة إلى آخره. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما بالصفات التي أمروا بها، فهم موظفون أو جاهلون خلفهم من هو أحق منهم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟
ما بتغير بطبيعة الحال. أنت تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم يصلي خلفه مدام ليس هو الإمام؟ إنما جعل الإمام مدام ليس هو هذا الإمام ليش تصلي خلفه؟ هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه تركه وروح لعنده، لما بتلاقي أحسن منه تركه وروح لعنده. وأنا سؤالك هذا بذكرني ببعض المواضيع التي طرقتها في مصر كثرة وفعلت هنا بعض المرات، وهو لا يكفي أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى هذه الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرت مرات قليلة وقليلة جدا، لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة. فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة، فأنا أذكركم الآن ببعض الأحاديث التي نذلل حولها دائما وأبدا. ففرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية أخرى المشهود لها بحديث العباد قال هي ما أنا عليه وأصحابي. حديث العرباض يقول فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ترى هنا الشاهد، لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي؟ ترى لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العرباض على قوله فعليكم سنتي، وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ ترى لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا؟ لماذا لم تكن الآية على النسق الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا، وإنما جاءت بالنص القرآني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد بمشاققة الرسول فقط، بل ضم إلى ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والرسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة؟ السر في هذا أننا حينما ندرس 73 فرقة من الفرق الإسلامية لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. فعندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القادياني، فهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرأ من السنة، فكل واحدة من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفصل ما أنا عليه وأصحابي، أي يجب ليكون المسلم في عصمة من الانحراف وليكون من الفرق الضالة، لكي لا يكون من الفرق الضالة أن يتمثل بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالف لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها. لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة. أبطل النص بمضاف محذوف، ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأن ربنا عز وجل بكل الآيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنون المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنهم لا ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة مو بتفوتوا مغمضين. هذا هو التعطيل بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلا بد من الضميمة التي ذكرناها، كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا في